أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 630: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى. استحباب الاستعاذة هو مختص بالقراءة قبل القراءة في الركعة الأولى، ولا تستحب قبل الشروع بالقراءة في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيما إذا اختار القراءة على التسبيح. فالاستحباب للاستعاذة هو مختص بالقراءة في الركعة الأولى، لما ورد في بعض الروايات من الأمر به، كما في صحيحة الحلبي حيث جاء فيها: ثم تعوذ أو ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. فهذا في الركعة الأولى كما هو واضح من الصحيحة. قال: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأولى الإخفات بها، أن لا يجهر بها. يجوز الجهر بها، ولكن الأولى أن يخفت بها. ويستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين كما مر للروايات الدالة على الاستحباب. والترتيل، يعني يستحب الترتيل في القراءة، ما ورد في بعض الروايات من أنه ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته. وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، كل ذلك مستحب. يعني عندما يقرأ الآية يقف، ثم بعد ذلك يشرح في الآية الثانية، وهكذا إلى أن يكمل السورة. والسكتة بين الحمد والسورة، إذا أكمل الحمد يسكت قليلا ثم يقرأ السورة. وبين السورة وتكبيرة الركوع أو القنوت، هذا في الركعة الثانية، وتكبيرة الركوع في غير الركعة الثانية، في الأولى أو الثالثة أو الرابعة، أو القنوت، هذا في الركعة الثانية، حيث أنه بعد القراءة بعد قراءة السورة يكبر ثم يقنوت في الركعة الثانية. مستحب التكبير قبل القنوت. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي، أو كذلك الله ربنا. وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. طبعا هنا نلفت النظر إلى أن سماحة السيد في هذه المسألة قال: تستحب الاستعاذة، ثم عطف على الاستحباب. يظهر منه أن كل ما يذكره هنا هو ثابت استحبابه، خلاف بعض المستحبات التي اعتدنا على ذكرها بعنوان ذكر العلماء رضوان الله عليهم. قلنا هذا التعبير يأتي به الفقيه حتى يبين أن بعض هذه المستحبات، مو كلها، بعضها، أنه لم يثبت استحبابها بدليل معتبر، وحيث أنهم لا يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فيريد يبين أنك إذا أتيت بهذه المستحبات فأتي بها بعنوان الرجاء، لا بعنوان أنها مستحبة. أما هنا عندما ذكر هذه المستحبات عنونها بالاستحباب، فيظهر منه أن كل ما يذكره هنا هو ثابت استحبابه عنده، فيجوز الاتيان به بنية جزمية لا برجاء المطلوبية. وأن يقول بعد القراءة بل وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام. إذا الإمام فرغ من الفاتحة المأموم يقول الحمد لله رب العالمين. وتستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة عم يتساءلون وهل أتى وهل أتاك ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب، وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها، صلاة الصبح يوم الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. ظهريها شنو؟ يعني الظهر والعصر. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الركعة الأولى والتوحيد في الثانية. هذا في كل الصلوات مستحب. وإذا عدل عن غيرهما عن القدر والتوحيد عدل عن غيرهما، يعني قرأ مثلا النصر مثلا ثم عدل إلى القدر، فعدل من غيرهما إليهما. وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، ليش عدل؟ لأنه ذن ثابت استحبابهن وفيهن فضل، لما فيهما من فضل أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما. مسألة 631. يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس لما ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد، قيل له: يا عبد الله لست من المصلين. إذا ترك قراءة التوحيد في جميع الفرائض الخمس هذا يكون مكروها. قال: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. بعد: ويكره قراءتها بنفس واحد، هذا مكروه ثاني، أن يقرأها كلها بنفس واحد، لما جاء في رواية محمد بن الفضيل قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: يكره أن تقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد. ويكره أيضا، هذا المكروه الثالث، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين، في الركعة الأولى تقرأ سورة القدر مثلا، في الركعة الثانية هم تقرأ سورة القدر نفسها تعيدها، هذا مكروه لبعض الروايات الدالة على ذلك، إلا سورة التوحيد فإنه يجوز لك أن ما بها كراهة، أن تعيدها في الركعة الثانية، تقرأها بالأولى وفي الثانية، للروايات من قبيل مثلا ما جاء في بعض الروايات هكذا، أن صلاة التوابين ورد في بعض الروايات أن صلاة التوابين أو الأوابين عفوا الخمسون كلها بقل هو الله أحد، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية وأمر عليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فبعد أن رجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وآله عن وضع أمير المؤمنين معهم، فقالوا كل خير، إلا أنه قرأ بنا كل الصلوات بقل هو الله أحد. هذا مثل هذا، يقول له لم يجدوا مثلب على أمير المؤمنين، قالوا فيه دعابة، فيه دعابة يبتسم صلوات الله عليه بوجهه، كان وجهه طليق، اللي يلاقيه يبتسم بوجهه، فرادوا فد مثلب عليه منا قالوا إن فيه دعابة. بس ذولي كل خير قالوا، بس رادوا لهم بعد لازم يخلوا لها لكنه إن يخلوا لها، فقالوا قربين كل الصلوات بقول هو الله أحد. فقال يا علي لما فعلت، النبي سئله لما فعلت، النبي هم يريد يبين فضل أمير المؤمنين وأنه ليش يسوي هالشكل، لما فعلت؟ فقال لحبي بقول هو الله أحد، أنا أحبها هذه قول هو الله أحد، ويحبها هم له نكتة واضحة، النكتة لماذا يحب قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحببتها حتى أحبك الله، لبين هاي المنقبة. فهذه يظهر أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يواظب في صلواته على قراءة قل هو الله أحد في الركعة الأولى وفي الثانية، لهذا لا يكره، أمير المؤمنين لا يفعل المكروه، بل لعل هذا مستحب، لأنه إذا يعني ثبت أنهم حتى الجائز لا يفعلونه، بل كل ما يفعلونه هو المستحب كما هو الصحيح، أنا أرى هو ذلك، أنهم لا يفعلون إلا المستحب، لروايات متعددة أنهم صلوات الله عليهم حتى المباح لا يفعلونه، بل يفعل كل ما يفعلونه هو مستحب، فهذا بعد يصير مستحب أن واحد يقرأ في الركعة الأولى، وإن لم يفتي سمع السيد بذلك. والذي ذكره العلماء هو هذا، أنه الكراهة غير ثابتة جزما، هذا هو القدر المتيقن، أن الكراهة لقراءة قل هو الله أحد في الأولى والثانية هذه غير ثابتة. قال وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية. مسألة 632، يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها. الآية لما واحد يقرأ آية، يعني جاء يقرأ الفاتحة مثلا أو السورة، يحق له أن يكرر الآية مثلا إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد، يقدر يكررها؟ لو ما يجوز أن يكرر. ثم يقدر يكررها ويبكي أو أن هذا غير جائز؟ الفقهاء قالوا هذا جائز لوجود روايات دلت على ذلك، ففي الخبر كان علي بن الحسين صلوات الله عليه الإمام السجاد إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد يموت. وفي رواية أخرى عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية، قال يردد القرآن ما شاء وإن جاء البكاء فلا بأس به أو فلا بأس. فإذا يجوز تكرار الآية ويجوز البكاء أيضا عند ترديدها. قال يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن. ذن المعوذتين مسكيناتنا شنو ذنبهن؟ ذنبهن أنه من نزلن على النبي صلى الله عليه وآله، النبي لفرط حبه في الرواية، لفرط حبه للحسن والحسين كان يعوذهما بالمعوذتين، يعوذهم من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يقرأ عليهم ذني السورتين. البعض شو تصور؟ تصور أن ذني مو من القرآن، وإنما هي تعويذة كان النبي يعوذ بها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. لهذا ينقل عن ابن مسعود أن المعوذتين كلام الله أنزله على النبي، ولكن لا بعنوان أنه قرآن. ابن مسعود هالشكل كان، عبد الله بن مسعود يقول مو قرآن ذني، هن من الله عز وجل ولكن هن شنو مو قرآن. والنبي كان يعوذ بهما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. طبعا تعويذ النبي للحسن والحسين صلوات الله عليهما هذا لا يعني أنهما ليسا، هذا كل اللي ورد، هذا اللي جعلهم، لأن النبي يعوذ بهما الحسن والحسين ذول صوروا أنهما ليسا من القرآن، هذا ما بي دلالة كون النبي يعوذ بهما الحسن والحسين صلوات الله عليهما، هذا ما بي دلالة على أنهما ليسا من القرآن، فإن القرآن فيه شفاء للناس، القرآن رحمة فيه شفاء، فكل آيات القرآن يمكن للإنسان أن يتعوذ بها ويتلوها للشفاء وغير ذلك. فهذا هو ذنب المعوذتين. من هنا وردت روايات عن أهل البيت تبين أن هاتين السورتين هما من القرآن، ويجوز ماذا؟ قراءتهما في الصلاة، سور كسائر السور. من ذلك ما جاء في ما رواه بسام، هسه بسام أو أنا ما أدري هيك مكتوب عندي ما أعرف، قال أمنا أبو عبد الله صلوات الله عليه، إمام الصادق صلى بهم جماعة، أمنا أبو عبد الله صلوات الله عليه في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال هما من القرآن. فمن قراهن ما سكتها من إمام صلوات الله عليه، قال هما من القرآن. ليش؟ باعتبار إنما قال ذلك باعتبار أن أبناء العامة يعتقدون أنهما ليسا من القرآن، لأن النبي كان يعوذ بهما الحسن والحسن، فهم قاصدين والله ما هذا، لأنه يعني القضية هي مرتبطة بالحسن والحسين، ذن صار لهم ذنب المسكينات وطلعا من القرآن، ولما اكو دلالة اخو النبي كان يعوذ بغير المعوذتين، كان يقرأ القرآن للشفاء، يعني كل آية يقرأها النبي للشفاء هذه ليست من القرآن، لولا أن ذني لفرط حبه للحسن والحسين كما في الرواية كان يعوذ بهما الحسن والحسين ذن خرجا من القرآن. على كل حال هم يعتقدون ذلك. بني وفي صحيحة منصور بن حازم قال أمرني أبو عبد الله، شو أهل البيت يركزون على هذه القضية، لأنه طرف المقابل بعد هم يعتقد أنهما ليسا من القرآن، وبالتالي ما يجوز الاتيان بهما في الصلاة. أهل البيت لمن يكون شيء من هذا القبيل مثل قضية القياس، يصير عندهم ردة فعل، يبينون شنو تصدر منهم روايات، أحيانا هم يبادرون في مثل هذه المواقف وهذه المعتقدات الباطلة، هم يبادرون ويبينون الصح. فيقول أمرني أبو عبد الله صلوات الله عليه أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة في الصلاة الواجبة، أمرني أن أقرأهما. طبعا توجد روايات عندنا تنهى عن قراءة المعوذتين في الصلاة الواجبة، وهذه الروايات لا يبعد أنها تحمل على التقية لموافقتها للعامة، إما صدرت للتقية أو لا هي مخالفة لما مثل هذه الرواية الدالة على الجواز، وعند التعارض ترجح هذه الروايات المجوزة باعتبار أن تلك الروايات الناهية هي موافقة للعامة، وواحد من المرجحات هو مخالفة العامة، فهذه الروايات ترجح لأنها مخالفة للعامة، كما ورد أن الرشد في خلافهم. فإذا هذه الروايات في مقام التعارض والاستقرار هي المرجحة لأنها مخالفة للعامة، فتلك لا يبعد أنها صادرة في مقام التقية. قال: يجوز بل وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، كما في نص الرواية الإمام الصادق يقول وهما من القرآن. نقطة أخرى في هذه المسألة، النقطة الثالثة: ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية. هذه إياك نعبد وإياك نستعين، مرة أنت تجيبها بقصد أنها من القرآن، آية من آيات القرآن، تقرأها باعتبارها من آيات الفاتحة، ومرة لا، هذا لا إشكال في أنه يجزي، وأغلب الناس تقع هكذا عندما تقرأ هذه مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يقصد أنها من القرآن وهذا يجزي بلا كلام. ومرة لا، تأتي بها وأنت تنشئ الخطاب، يعني تنشئ العبودية لله والاستعانة بالله، إنشاء كأنه أنت مو يم القصد القرآنية، وإنما تنشئ أنك الآن تعبد الله، تنشئ العبودية. إنشاء شلون واحد ينشئ البيع، عندما أقول لك بعتك الآن أنشأت البيع بهذه الألفاظ، هنا يقرأ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ينشئ العبودية لله وينشئ الاستعانة بالله. إذا قصد الإنشاء فقط فهذا لا يجزي بلا إشكال، يعني مو من القرآن حينئذ. وإنما السؤال هنا إذا قصد الإنشاء مع قصد القرآنية، هم هن قرآن إياك نعبد وإياك نستعين، وأنا أقصد بهما إنشاء العبودية والاستعانة لله عز وجل، هذا يجزي أو لا يجزي؟ هذا ليش يذكر سماحة السيد هنا؟ ليش يذكره؟ أنا ماكو داعي لذكر مثل هذه الأمور، يذكره لأن أكو شبهة، وهو أنه قد يقال كما توهم البعض أنه لا يجوز أن تخاطب الله عز وجل في الصلاة وتنشئ العبودية له والاستعانة به، هذا لا يجوز. ليش ما يجوز؟ يقول لأنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإن إياك نعبد إذا قصدت بها إنشاء العبودية وقصدت بها القرآنية ذن معنيين، وهما قد حصلا بلفظ واحد، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى قالوا هذا غير جائز، لفظ واحد تريد منا معنيين هذا ما يصير، قال مثل لفظ العين، عين مشترك يراد به عين الباصرة ينطبق على عين النابعة مو على الجاسوس يسمونه عين، يصير واحد يقول عين ويقصد منا الباصرة والنابعة مثلا وشيء ثالث بنفس هاي اللفظة، قالوا لا هذا استعمال لفظ في أكثر من معنى هذا ما يجوز. هسه ما يجوز محذور عقلي محذور عرفي، اكو فد ابحاث عندهم هسه مو يم هذه احنا. فهذا قال هذا اذا استعمل الانشاء والخطاب لله عز وجل وبنفس الوقت هو قاصد القرآنية بنفس اللفظ، هذا لازم استعمال اللفظ في اكثر من معنى، في الانشاء انشاء العبودية وبعد المعنى الثاني وفي القرآنية، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا غير جائز. هذا اللي دعا مثل سماح السيد قال لا هذا جائز، سيد أخوي هم ذكر هذا جائز، قال هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا بحث مطول أنا ما أشوف داعي واحد يدخل به، هي أصلا هم مو مسألة ابتلائية، أغلب الناس تقرأ بقصد القرآنية مو من يم قضية إنشاء العبودية وإنشاء مثلا الاستعانة وما شابه ذلك. إذن يجوز، قال ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية، مو بس الخطاب، وإلا لا بس إنشاء العبودية هذا بعد مو قرآن، هذا ما يجوز، واضح؟ فإذن إذا قصد بهما القرآنية هذا جائز بلا إشكال، وهو لعله أغلب الناس ويستعملون هذا المعنى. وإذا قصد إنشاء الخطاب، يعني إنشاء العبودية مثلا والاستعانة من دون قصد القرآنية، هذا لا يجزي الكلام. إذا قصد الاثنين هنا لهذه الشبهة سماح السيد قال يجزي. زين. وكذا إنشاء الحمد بقوله، هذا هم نفس الكلام، عندما تقول الحمد لله رب العالمين، مو مرة أنت تقصد شنو؟ تقصد القرآنية الحمد لله رب العالمين، مثل أغلب الناس من يقول الحمد لله رب العالمين يجيب على أنها من القرآن، يأتي بها على أنها من القرآن، فهو قاصد للقرآن، هذا بلا أشكال يجزي وهو القدر المتيقن. ومرة لا، من يقول الحمد لله رب العالمين وينشئ الحمد، يعني هسه أنشئ الآن أنشئ الحمد لله عز وجل. شلون من أقول بعتك أنشئ البيع بهذه الألفاظ؟ بهاي الألفاظ أنا أنشئ الحمد لله، وأن الحمد هو لله عز وجل، هذا وحده ما يجزي، هذا بعد ما يصير من القرآن، إنشاء الحمد هذا ليس من القرآن. إنما الكلام فيما إذا قصد الاثنين، هم ينشئ الحمد لله بهذا اللفظ ويقصد القرآنية، هذا يجزي أو لا؟ قال هذا نفس الكلام يأتي فيه، هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو جائز، على أنه أصل قضية استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا ذكرها المناطق ودوخوا روسنا بيها، وبالأصول هم دخنا بيها، هي أصلا بلا مدرك وبلا دليل ولا إشكال فيها، ومسألة هذه مطولة تبحث في علم الأصول، والتحقيق أنه لا دليل عليه، بل هسه قد يقال قضية معرفية بها استهجاء، هذا مطلب ثاني، لكن ماكو دليل عقلي يمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بل قال وإنشاء، يعني ويجوز إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الرحمن الرحيم مرة تجيبها بقصد القرآنية جزء من آية، فهذا لا إشكال يجزي. مرة لا، أنت تقول الرحمن الرحيم تريد المدح لله عز وجل، ما قاصد القرآني، هذا ما يجزي، هذا ما حد يقصده. مرة تقصد المعنيين، هم هو من القرآن وهم ماذا؟ تنشئ المدح لله، فأنت عندما تقول الرحمن الرحيم أنت تمدح الله عز وجل، تنشئ المدح له، هذا أيضا يجوز بلا إشكالين. فنفس الشبهة تأتي، قد يقال هو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سمع السيد يقول هذا جائز. مسألة 633 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.